Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم وحبابكم الاف الاف. ابقوا قدام اقعدوا طوله. عدد جديد من مجلة الاحد. في العدد ده بنتابع مجلة الأحد من راديو وتلفزيون دبنجا، تسترجع صور مأساة السيول والفيضانات اللي بتتنسي دائما وسط زحام الأشياء إلى حين سيول أخرى. النازحون ضحايا الحروب وضحايا السياسة السودانية. تجار القناة يشتكون من سوء المعاملة وكثرة الجبايات. ومن محلية الكومة بشمال دارفور، فنانة شعبية تحذر من كارثة المخدرات. والزمن بتغير ولا نحن بنتغير؟ سؤال طرحه راديو دبنجا على الشارع العام، فماذا كانت الإجابات؟ وفي كادو قلنا نتعرف على أعمال الكاتب الروائي طوة من خلال مقابلة خاصة معه عبر مجلة الأحد. التفاصيل بعد قليل. من جديد مرحب بكم سامعين الأماجد، وندعوكم لمشاهدة سماعية لصورة الغلاف. على غلاف العدد ده بنطالع صور متفرقة، صور تم التقاطها قبل فترة وجيزة خلال فترة محنة السيول والفيضانات. والصور دي الغريب في الأمر إننا في كل سنة بنلتقطها، وبعد مرور الأزمة بنلقيها ما في سلة المهملات، بل على أكوام القمامة الموجودة حتى في قلب العاصمة القومية. بننسى بسرعة جدا إنه مرت علينا مشاهد مفزعة مخيفة رهيبة، سيول تجتاح قرى ومدن ومزارع، ومسؤولين يتفقدوا الضحايا بعد فوات الأوان، ونسمع خطب مؤثرة، وبعد نهاية العرض تنطفئ الأنوار ونتناسى الحكاية تماما. لكننا الغريب برضو بنحرص إننا نجهز كاميراتنا على أحدث طراز عشان لما يجي الموسم موسم المأساة نستخدمها تاني لتصوير نفس المشاهد. وين الخطط؟ وين التحوطات؟ وين التدابير؟ وين وين وين؟ دي صور لازم تنتهي. إذا الشعب يوما أراد الحياة، الإرادة يا ناس، الإرادة السياسية والمجتمعية، انتبهوا. والآن ندلف مباشرة إلى كلمة العدد. بدخول سنة 2023 تكون مأساة ضحايا الصراع في دارفور مضى عليها عقدين من الزمان، يعني 20 سنة، وأعداد كبيرة جدا من المواطنين اضطروا إنهم يهجروا قراهم اللي أحرقت وانتهكت أرواحهم ودماؤهم وأعراضهم. نزحوا، أيوة نزحوا، كلمة مقيتة. النزوح معناه إنه الإنسان يهجر بيته، منطقته اللي تولد فيها، النشأ فيها، اللي تربى فيها وارتبطت بها ذكرياته وتفاصيل حياته، يخليها ويلجأ لموقع آخر بيفتقر لأبسط مقومات الحياة، بيوت لا بتحمي من حر ولا برد ولا مطر، ويعتمدوا على بقايا طعام بتقدموا ليهم منظمات بكروت وبطاقات عليها أرقام، يعني لو ضاع رقمك ضاعت لقمة عيشك. وأخيرا حتى العطية التافهة دي وقفت، لأن المنظمات وببساطة ما حتفضل تقدم المساعدات دي أبدا الدهر، لأنه ما منطقي إنه 20 سنة الناس ما يلقوا حل لقضية النازحين حول المدن، يخلوهم عايشين على هامش الحياة. والصراعات في العاصمة الخرطوم ما بتتوقف من أجل كرسي الحكم، دي معادلة غريبة. يا ريت لو شركاء أو فرقاء السياسة في السودان في المركز جزارو كلمة دريج السريف عطاش سكلي زمزم الحميدية مرشين تعايشة دمة كريدين وغيره وغيره من معسكرات بتأوي الملايين من البشر، ده غير الموجودين في دول الجوار أو اللي ركبوا السنبك بعضهم غرق في البحر وأصبحوا غذاء للحيتان، وبعضهم مشردين في دول العالم بيستجدوا سبل كسب العيش. يا ناس دي معادلة غريبة، الحياة كده ما بتستقيم. حلوا مشكلة النازحين بتتحلى عقد السياسة السوداني. سامعين الأكارم، يدخل القنا في صناعات عديدة من أهمها صناعة المساكن، خاصة البيوت اللي بيحتاجوها النازحين والناس محدودين الدخل في أطراف المدن والقرى، لأنه القنا متين وقابل للتشكل. لكن تجارة القنا اللي بيستجلب من وراء الحدود من جنوب السودان ومن أفريقيا الوسطى وغابات الردوم في جنوب دارفور بتواجه تحديات كبيرة بتتمثل في الجبايات المتكررة في خط العبور بمحليات الولاية. عبد القادر آدم هم عسالة من جمعية منتجي القنا يتحدث.
من الألغات الخارجية لجمعية منتجي القنا عبد القادر آدم هم عسالة، ونيابة عن إخوتي في الجمعية، فنحن بنوجه النداء ده، أنا بوجه للسيد الوالي أولا وللسيد مني أركو مناوي حاكم الإقليم، السيد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، إن كنتوا حقا أنتم من الشعب وخلفيتكم ناضلتم من أجل الشعب وحتى وصلتوا لهذه الكراسي من أجل الشعب، نحن كمنتجين للغنى أصبح حقيقة في السودان ما في، كنا بنجابح وبنكافح لغاية أفريقيا الوسطى، تغيرت الأحوال السلة أصبحت ما في، وإن كانت دي السلة الوحيدة لضعفاء المجتمع الآن بنجيبها من دولة جنوب السودان، السلة بتاخد 2 ضرائب عالية جدا. الأتهى والأمر أنه محلية الردوم بتاخد 30,000 على اللوري الواحد، وده كلام لا يعقل وما مقبول عندنا، ولكل رأي مسؤول عن رأيته. يعني افتكر المحلية اللي بتاخد 30,000 بنجي مع الصمتة بيقول لك برضو دارين ياخدوا محلية، السودان ده كله بتعبر اللوري يعبره يقول بعشرة محلية مش ولاية، بعشرة محلية هياخد 300,000. نحن عندنا الزكاة تاخد بسعر المنتج الآن، نحن العمال شغالين الألف ب30,000، الزكاة كانت السنة المضت ب30,000 للوري، قلنا مقبول فيها، اللوري ما بيشيل طبعا 10,000 لما تضربها بالنسبة دي، لكن من 6 إلى 7 الآن الزكاة من 45 إلى 47، ما مراعاة فيها حقوق الله سبحانه وتعالى ولا مراعاة فيها أي يعني نوع من الإنسانية. فالضرائب 75، أيضا المالية حدث ولا حرج. فنحن بنناشد المسؤولين والي ولاية جنوب دارفور أولا والأخ جبريل وزير المالية أنه يضع سلعة القنا بالذات علما بأنها تمشي لبيوت الفقراء والضعفاء قبل الأغنياء، كل المعسكرات من قرب السودان إلى شرق السودان يعني بالمواطن المحلية ياهو القنا، مفروض إذا عندكم ذرة من الإيمان ترفع الضرائب دي، ترفع أي ضريبة، أي الغنى أصبح سلعة أقرب للسلع الغذائية والحياتية، ده المأوى الوحيد للضعفاء والمساكين، ده المأوى الوحيد كوننا ضعفاء، لكن بنعتبر أنه كل رجل في مقامه جندي. نحن بنديكم الحقية، ونحن يا جبريل يا مناوي يا حميد سلام جوبا نحن احترفنا به ووقعنا، يعني الكل عارف، وفي ظروف نحن مقدرينها، نحن وطنيين بنعتبر الوطنيين الأوائل، مقدرين ظروف الدولة. يعني ما يحد لقمة العيش للفرد الواحد مفروض يكون في موضوع بتاع تحسين معيشة. ما نحن احترفنا طالما ما في يعني طالما السلاح صامت لأهلنا ان احنا نجابه ونتعمم سواء كان من افريقيا من اي وكل ما نملك نعتبر نفسنا ربنا قدرنا نخدم لهم. فنحن ناخذهم بحديث سلعه وين كانت ان احنا عندنا فيها نسبه بسيطه اللي بتحرك حياتنا، لكن في الدرجه الاولى عايزين نخدم بها المساكين دي. يعني تتخيل الحاصل يعني العربيه اللي من الضرايب بتاع جنوب السودان ولغايه بداخل السودان تكلف لها 600 700. يعني ان احنا الكلام ده بنوجهه يعني الوالي يخطه في نصب عينيه. وإذا تعذر الأمر إحنا بنواجه أن إحنا أي ذل في بيته يعني عود بتاعتنا بيعتبره جزء مننا. وأن إحنا يا سيد الوالي يعني في خلال 72 ساعة إن لم تصدر أي توجيهات بوقف الضرائب أو الجبايات القير يعني مجزية، يعني حتى تتخيل أبدعين في العربية بعد تجي كل هنا البورصة ب 150 ألف بورصة، وأنتم متأكدين تماما السلعة دي ماشية للضعفاء. فنحن في خلال 72 ساعة إذا لم يكون في أي تعديل، نحن عندنا رأي ونقول واضح ما بندسه. الكلام اللي بقوله ده أنا مسؤول منه جدا، الكلام ده لازم ننتبه. الجبايات بتاعت المحليات دي ممنوعة منع عباد، عندنا ما بنجامل بها نهاية. الغضية بتاعت الضرائب العالية بتاعت الاسمينو دي دائرة دراسة مع وزير المالية لا فرصة، لكن الجبايات والزيادات بتاعت الزكاة الغير مبررة ما بنقبل بها نهائي.
الزمن بتغير ولا نحن بنتغير؟ سؤال طرحه راديو دبنجا على الشارع العام، فماذا كانت الإجابات؟
منتصر حسين النور، الزمن بتغير ولا نحن المتغير؟ والله الزمن بتغير، فتلغيين بنتغير نحن. الزمن مع التطور الاقتصاد ديل بيأثروا في أخلاقيات الإنسان. الزمان المشاكل بقول لك حبوباتنا كان ماسكات نفسهم، لا حبوباتنا ما كان عندهن تلفون عشان الواحد في اللحظة بتاعت الغضب دي تضرب لأهلها عشان يقوم المشكلة عشان يجوا. فالتكنولوجيا هنا مؤثرة في المجتمع، فكانت حبوبة بتتحمل جده الخمسة دقائق دي هو برجع السوق بيجي بينسى زعلته والحياة بتتواصل. تطور الناس اقتصاديا تكنولوجيا، فنحن تلقائيا كائن حسب بيته بتشكل وبعيش عشان يقدر يكمل. يعني فالزمن هو اللي قاعد يغير الناس في الأصعدة دي. أنا
يعني ما الناس اللي بتتغير، يعني كثير من الناس بيقول لك يا أخي في زمننا كانت الحياة أجمل، كانت التفاصيل أجمل. هل الزمن هو اللي بيغير الناس، يعني بيخلينا نضطر إنه نتغير، ولا الإنسان في حد ذاته هو القابل لأنه يتغير أو يتعايش في أي زمان ومكان؟
الإنسان قابل لأنه يتغير في أي زمان ومكان. لو ودينا إنسان الصحراء هيدعك، لكن الزور العايش في الصحراء الموضوع ده بالنسبة له دي بيته عادي. فالمكان هو اللي بيتحكم في أخلاقياتك وفي تكوينك وفي مودك. يعني فالمكان له علاقة بمعطيات الحياة اقتصاديا تكنولوجيا، هل بيتشكلك اجتماعيا؟ يعني
رأيي انه الزمن ما بتغير، احنا بنتغير. بنتغير ليه؟ لانه في مواقف معينة في الحياة بتخلي الزول يتغير، يعني سواء كان موضوع صيغة او كان اي حاجة تانية. لكن في ثوابت وصول الزول بيقوم بيعمله صغير دي يعني بيكون مفطور بها اكتر. مثلا زول يكون كريم، زول يكون صادق، العادات الكويسة دي كلها، دي حياتي. مهما تغير الزمن الزول ما بتغير. مهما تغير الزمن أو تخطيت في أي مكان في العالم أنت، المفترض تكون حياتي ثابتة فيك ما تغير. وبس
وإلى شمال دارفور، حيث تشهد الولاية تفاعل كبير مع الحملة القومية للقضاء على المخدرات. راديو وتلفزيون دبنجا وعبر مجلة الأحد ركز على الدور المجتمعي في المكافحة وخاصة الحكامات. نتابع
من مدينة الكومة وولاية الشمال دارفور، حيث انعقدت ورشة ظاهرة المخدرات التي نظمها الإدارة العامة للمخدرات بالمحلية للتنبيه بخطورة المخدرات وأثرها للمجتمع، والتي شاركت فيها عدد من القطاعات والحكامات. معنا الحكامة مريم أحمد موسى. مرحب بك مريم، وعايزين نعرف قلت شنو في موضوع المخدرات وأثرها لش...
وقلت في الشباب يعني شايف أن المخدرات دي ضررت كثير من الشباب. قلت لهم فوق الشباب يلسان يقول عبد الإله تركوا الخمور بيستعذب السمح حجول وما فيهم تعيس داير خبور. يا شباب العلم نور ما تتبع الجهل الظلام وما تشرب الخمر القبيح لأن عند الله حرام. أشرب كاس العلم وأروى وللواشي ما تسمع كلام. ضوي كل الدنيا لينا وأمسح نسيمات القمام. ما تتبع إبليس اللئيم يلبسك توب اللئام وما تشرب الخمر القبيح لأن عند الله حرام.
كمان عايزين نشوف دور الحكامة باعتبار كلمتها مسموعة وأي كلام بتقولها للناس مسموع. قلت شنو في السلام والتعايش؟
نعم جدا قلت في السلام. قلت أهتفي أحلى الكلام بأقاني مناي معزوفة كده. قلت أهتفي أحلى الكلام ويا دارفور قول السلام. سيبت الجفا وسيبت الخسام وفوزت في أحسن مقام. يا دارفور فرض القرار في كل من دار الدمار. يا ابني في الوديان تعال خلي الوحوش خلي القتال نحصد سلام من غير دبال. مدام دارفور بتلمنا نخلط شعوبنا ودمنا. قول السلام ويعمنا ونبعد شرورنا وهمنا. نبني حلاننا الكبار نزرع جنوب نزرع شمال. نمشي في درب الحلال ونحصد سلام بكل وصال. تحيتي خاصة لحليمة ساسة التي كنت مجالسة معاها وونيسة معاها وكنت ارتبطت معاها في عدة حفلات عن السلام. وتحياتي لكل حكامة في أقليم دارفور وفي كل مستوى السودان. وإن شاء الله نقني على السلام وبناء السلام ومكافحة المخدرات للشباب عشان يسمعوا. إن شاء الله تكون دعوة تسمعوها الشباب وربنا يهدي ويصلح إن شاء الله.
شكرا الحكامة مريم أحمد موسى. دي كانت حلقتنا من مجلة الأحد من محلية الكومة تحديدا من ورشة محاربة ومكافحة المخدرات.
وفي آخر محطاتنا نستريح مع الكاتب الروائي عبد الحميد هارون الشهير بطوة.
نلتقي بالكاتب الروائي عبد الحميد هارون طوة يحدثنا عن أعماله وعن نشاطاته الروائية. مرحب بك
وشكرا كثير لراديو دبنجا.
في البداية خلينا نتعرف على هويتك الثقافية.
طبعا هويتي الثقافية أنا إنسان بسيط من منطقة جبال النوبة بالتحديد من منطقة الدلنج وبصفة أخص من سلارة. نشأت بحكم عمل الوالد في الأجزاء الشمالية من السودان. يعني بالتحديد أنا أول ما فتحت عيوني لقيت نفسي أنا قاعد في شندي ومن شندي الدمازين. من الدمازين انتقلنا إلى ملكال اللي كانت الوقت ذاك لسه جزء من السودان الكبير وهسه طبعا بقت منطقة أو في دولة جنوب السودان. وعدنا مرة أخرى إلى الخرطوم وفي الخرطوم واصلت تعليمي يعني يمكن من الصف الثالث في صحافة شريك مربع 40 وواصلت تعليمي في مدارس الشجرة الابتدائية شجرة واحدة الابتدائية ومنها المرحلة المتوسطة مدرسة الشجرة القديمة النموذجية قدرت فيها 3 سنة وبعد ذلك مدرسة المقرنة الثانوية. وبعد ذلك يمكن أنا وقفت فترة وعملت معلم وبعد ذلك واصلت تعليمي الجامعي وفي جامعة أم درمان الإسلامية كلية التربية. وبعد ذلك التحقت بالحركة الشعبية في بداية الفينيات بالضبط نهاية 2002 أنا جيت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال في منطقة جبال النوبة وبالتحديد في كاودة وواصلت عملي في التربية والتعليم واستمرت فيها وإلى الآن أنا عضو في الحركة الشعبية وجيش الشعب لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية بالتحديد.
هل أنت بتركز على القصص لوحدها أم عندك أشكال تانية من أشكال الكتابة؟
حقيقة الكتابة بالنسبة لي من بدري، لأنه نحن من الجيل قمنا ولقينا قدامنا كمية من المكتبات وكمية من المطبوعات، سواء كانت مجلات الأطفال أو مجلات الشباب أو مجلات الكبار، بالإضافة إلى الروايات المتعددة جداً والقصص القصيرة، فنهلنا منها ودي كانت النافذة بتاعتنا على العالم. فكنت بحب القراية ومن الليلة بحب القراءة والاطلاع. بديت كتابات الخواطر زي ما كان الجيل بتاعنا اللي في منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، نحن كنا بنحب نكتب الخواطر الكثيرة والتعابير الجميلة وبناخذ الأغاني، والمهم أنت بتعبر عن نفسك من خلال بعض الجمل وبعض الأغنيات وبعض الكلمات الشهيرة جدا والأشعار، أشعار الرومانسيات. فكنت بهتم بالجانب ده وبكتب بعض القصص القصيرة، ولكن كنت بحس بأنه الحاجة دي ممكن يعني الواحد بيتحرج، فكنت ما بعرضها كثير. في فترة من الفترات بعض الأصدقاء وبعض المعارف بيطلعوا على بيقول لي يا أخي أنت كتاباتك كويسة كده اهتم. في بداية التسعينات يمكن أنا بديت ببعض القصص القصيرة لكن ما نشرتها وفقدت جزء كبير منها بحكم أنه أنا بعد ذلك انتقلت للحركة الشعبية. في داخل الحركة الشعبية نسبة للانشغال الشديد بالقضايا النضال والسياسة، فكنت أحيانا بلجأ إلى القلم وبكتب. بعض المرات بكتب عن مواقفي السياسية وبالذات بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. فتقريبا من 2010 بدأت أنشر بعض القصص القصيرة وبعض الخواطر وبعض الآراء السياسية والاجتماعية على الصفحة بتاعتي في الفيسبوك. يمكن دي شوية أدتني شهرة بالذات وسط المعارف وشجعتني على أساس أنه أنا أحاول أنه أجمع هذه المجموعة القصصية وأحاول أنشرها. كانت لي محاولة في الفترة بتاعة 2019 أثناء تواجدي في جوبا عاصمة جنوب السودان، فاتصلت بدار رفيقي للنشر وتواصلنا وتفاهمنا، لكن للأسف الشديد هم يعني ما نفذوا لي لأنه كانوا يعني أبدوا الاستعداد إنه ينشروا المجموعة القصصية الأولى بتاعتي. كانت مكونة من حوالي 7 قصص رسلتها لهم وهم قالوا حيردوا علي بعد 3 شهور، لكن انتظرتها ما ردوا علي، وبعد ذلك أنا سافرت وجيت الخرطوم وحصل بيناتنا انقطاع. يمكن دي المحاولة الوحيدة بتاع نشر المجموعة القصصية. بعد ذلك في الخرطوم هنا طبعا جيت وانشغلت بأمور السياسة والمعايش الحياة معايش الحياة، ولكن تقريبا الأسبوع الفات اتيحت لي فرصة مع بعض الشباب المستنيرين في تجمع بان أفريكا. فمن هنا أنا بحيي هؤلاء الشباب وعلى رأسهم الابن والرفيق جوهر والابن والرفيق مازن، فدعوني لمنتدى لتقديم بعض القراءات على القصص، ويعني يعني الحضور كان حضور عدد محترم، ويعني حظيت بتجاوب وبترحيب وبتشجيع من الشباب.
يديك العافية الكاتب الروائي عبد الحميد هارون طوى، شكرا لك على صبرك وردودك بأريحية على الأسئلة بتاعتنا، شكرا لك كثير وبارك الله فيك.
وبحديث طوى طوينا آخر صفحات مجلة الأحد. تقبلوا تحايا أسرة تحرير مجلة الأحد من راديو وتلفزيون دبنجة، وإلى اللقاء.
قالوا لي أنساه مسح من خيالك ذكرياته قالوا لي أنساه مسح من خيالك ذكرياته أنسى كل الماضي وبعد عن طريقه عحياته أنسى كل الماضي وبعد عن طريقه عن حياته فتغلق للزمن بعد ما لك سدن فتغلق للزمن بعد ما لك سدن ليه تحن من تاني ليه تفكر في صلاته
دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية دمتم بألف خير وقيلوا عافية.